بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية ذكرت أدلة قرآنية وأحاديث نبوية، وأشرت إلى بعض أقوال أهل العلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وفي هذا اللقاء أبدأ ببيان صفة نعيم القبر وأيضا صفة عذاب القبر، فأقول وبالله التوفيق، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بشيء من ذلك كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الإجابة، يعني المؤمن يعلم الجواب لأنه متعلم، ذكر ذلك وتعلمه في الدنيا. فعندما يسأل عن ربه، عن دينه، عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث فيه، فيتكلم بكلام صحيح سليم، جواب سديد. لما المسلم يتكلم بالحق، ذكر البراء عن النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ أنه ينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، قال ويأتيه، وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول هذا الرجل اللي هو حسن الثوب وطيب الريح وحسن الثياب، يمثل له، يقال له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول له هذا الرجل هذا يومك الذي كنت توعد، بشرك، فيقول الميت بشرك الله بالخير، فمن أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمت إلا أنك كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا. ثم قال يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال له هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى المؤمن ذلك، يعني الجنة وما فيها، الباب اللي فتح من الجنة، فيقول ربي عجل قيام الساعة. هذا الحديث فيه إشارة إلى بعض ما يعطيه رب العباد سبحانه وتعالى للمؤمن وهو في قبره من نعيم ومن بشرى جيدة. يأتيه رجل ملك حسن الثياب طيب الريح، يقول له أبشر، هذا يومك الذي كنت توعد لأنك عملت الصلاح، كنت صالحا. أما العبد الكافر أو الفاجر والعياذ بالله تعالى، كما وردت النصوص، لا يعرف الجواب، يسأل عن ربه وعن دينه يقول لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. عندئذ ينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، والعياذ بالله تعالى، أسأل الله أن يجنبنا ذلك. قال فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه، وفي رواية يمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثوب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول وأنت، فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت بطيئا في طاعة الله سريعا إلى معصية الله تبارك وتعالى، فجزاك الله شرا. هذا عمله الذي يقول له ذلك، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله تبارك وتعالى كما كان فيضرب مرة أخرى ويصيح، ويظل هذا به إلى أن تقوم الساعة. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن نسلم به. لأن بعض الناس، وأنا سمعت ذلك، يقول يعني إيه الملك اللي معاه مرزبة وكذا وكذا، هذا لا يمكن أن يكون، كيف يدخل القبر وكيف هذه أمور غيبية أخبرنا بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو الصادق المصدوق. والأمر عند أهل السنة والجماعة أن الخبر إذا ثبت صدقه عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليك يا عبد الله أن تأخذ به وأن تسلم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا وارد في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول إن العبد المؤمن إذا أجاب الإجابة الصادقة في قبره يقال له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فيراهما جميعا. وقال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله عند ذلك ذكر لنا أنه يفسح له في قبره. وقد ذكر في حديث أنس أن الكافر والمنافق بعد أن يجيب في قبره الإجابة الكاذبة غير الصادقة ماذا يقال له للكافر والمنافق؟ لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وهذا حديث صحيح وارد في صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. هذا الذي أشارت إليه الأحاديث من أن كل إنسان يعرض عليه مقعده بعد أن يسأل في قبره ويستمر ذلك طيلة بقائه فيه، صرح بذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أحدكم يعني الواحد مننا، النبي صلى الله عليه وسلم كده بيقول لنا الواحد منكم، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا ثابت في الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملكين يقولان للعبد المؤمن بعد أن يجيب ذلك، بعد أن يصدق لما يسأل عن ربه ودينه والنبي الذي بعث فيه، قل ربي الله دين الإسلام الرجل الذي بعث فينا هو رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا جواب سديد. ماذا يقولان له؟ يقولان الملكان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، اللهم نور قبورنا يا الله واجعلنا ممن يقولون كلمة الحق والصدق إذا سألنا الملكان، ينور له فيه ثم يقال نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. حقيقة هذا كلام حق ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يجيب الكافر والمنافق يقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب ضربة في رأسه تختلف على ذلك أضلاعه ولا يزال يعذب حتى تقوم الساعة. هنا سؤال مهم، ونحن نتكلم عن نعيم المؤمن في قبره والعذاب أيضا في القبور، هل يعذب المسلمون في قبورهم؟ هل يعذب المسلمون في قبورهم؟ من يشاء لله وحدانيه ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة، هل يعذب في قبره؟ نعم، قد يعذب لأسباب ارتكبها ويؤخذ بذنبه فيها، والمؤمن أيضا قد يعذب بذنبه في الدار الآخرة بحيث أنه يدخل النار ليمحص فيها فترة من الزمن على قدر ذنبه، ثم يخرج بعد ذلك بالشفاعة ويدخل الجنة. كذلك هنا قد يعذب المسلم في قبره. قال أبو محمد عبد الحق رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين، وكل على حاله من عمله. يا عبد الله انتبه، هنا مسألة مهمة، أنت على قدر عملك، أنت بسبب ما تقدم إن أحسنت فلك الحسنى، وإن أسأت ستؤخذ بإساءتك وبذنبك، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى ورحمته. قال المؤلف: وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئة وزلله. والأدلة على أن المؤمن قد يعذب في قبره بذنوب كثيرة، سأذكر هنا بعض أسبابها إن شاء الله تعالى. العلة في ذلك أن احنا نعمل إيه؟ ننتبه، ننظر إلى أسباب عذاب القبر فلا نأتيها، أسباب نعيم القبر فنقبل عليها. الأسباب اللي يعذب بها أصحاب القبور كما ذكر أهل العلم على قسمين: قسم مجمل وقسم مفصل. المجمل اللي هو إيه؟ يعني يعذبون على جهلهم بالله، إضاعتهم لأوامر الله عز وجل، عدم اهتمامهم بشريعة الإسلام والإتيان بها، هذا في الجملة. أما على التفصيل فهناك أمور يعذب بها بعض أهل الإيمان واردة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. من أولها عدم الاستتار من البول والنميمة. البخاري في صحيحه روى ذلك، وقد أشرت إلى ذلك آنفا وأعيد ذكره هنا لأهميته. عدم الاستتار، عدم التنظف، الاستعجال في البول وعدم التنظف منه، هذا خطير للغاية. النميمة يا إخواني نقل كلام الغير بسبب إفساد الناس، هذه أيضا تكون سببا في عذاب القبر. البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. أحدهما يمشي بالنميمة، يجلس عند الناس ينقل كلامه إلى غيرهم. قال: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أتى بعود رطب فكسره نصفين، وغرز كل نصف على قبر رجل، وقال: لعلهما يخفف عنهما ما لم ييبسا. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها رأت لنا حديث أيضا عظيم. قال: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول. دي امرأة من اليهود بتقول ذلك لأم المؤمنين عائشة. أم المؤمنين عائشة ما صدقتها لأنها لم يكن عندها علم بذلك. المرأة قالت: لا، هذا حق، وإحنا كنا بنقرض من البول الجلد والثوب، يعني نقطع الجلد والثوب الذي أصابه بول. فخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ بيقول أم المؤمنين عائشة: ما هذا وهذه المرأة اليهودية؟ قال: فأخبرته بما قالت فقال: صدق صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في صلاة إلا ويستعيذ بالله من عذاب القبر. لأن إذن ده حق، هذا حق ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. طب الحديث هنا أشار إلى أنهم كانوا يقرضون، يعني يقطعون من الجلد، يقطعون من البول الجلد والثوب، كان هذا في دينهم، لأن اليهود عندهم شريعة، كان هذا في دينهم الذي شرعه الله لهم، ولذلك لما نهاهم عن فعله صلوات الله وسلامه عليه ما استجابوا وفعلوه، فهذا بسبب تكذيبهم، هذا بسبب تكذيبهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، وأنا أقول هذا لأذكر نفسي وإخواني ولنهتم بذلك، أخبر أن عامة عذاب القبر من البول. أعيد فأقول، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عامة عذاب القبر من البول. فأنس رضي الله عنه روى عنه أنه قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ورواه ابن عباس بلفظ: عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. أبو هريرة يقول: أكثر عذاب القبر من البول. عشان ننتبه لذلك ونتطهر ولا نستعجل، البول عندما يصيبك لابد أن تتطهر منه لأنه نجاسة، وهذه النجاسة يجب أن تزيلها منك. أيضا من أسباب عذاب القبر السرقة وما يعرف بالغلول، أخذ مال الغير بغير حق، من الذنوب التي يعذب صاحبها بها في القبر هو الغلول اللي هو السرقة. صح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن رجلا أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر، لا يدرى أي عائر، يعني لا يدرى من رماه. الرجل بيجهز للنبي عليه الصلاة والسلام رحله، وهو كذلك جاءه سهم لا يدرى من رماه فقتل هذا اللي هو مدعم. فقال الناس إيه؟ هنيئا له الجنة، لأنه إيه؟ غلام للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلا، وده الشاهد، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. الرجل ده خد في غزوة من الغزوات، أخذ يعني شملة يعني كساء لم يقسم بعد في الغنائم، سرقه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يعذب به في نار جهنم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من أسباب عذاب القبر الكذب، الكذب خصلة ذميمة لا يقع فيها مؤمن بحال. المؤمن الصادق يمكن أن يقع في معاصي متعددة، إنما الكاذب المؤمن الصادق يترفع عنه، لأنها خصلة ذميمة. الكذب لا يقع إلا من ضعاف النفوس، ولذلك نقول بأنه هو من أسباب عذاب القبر. لذلك ضعاف النفوس هم الذين يقعون في الكذب والبهتان والعياذ بالله تبارك وتعالى. بعض الناس يكذب لا لحاجة ولكن لشهوة الكذب، وهذا غلط يا عبد الله، انتبه للكذب. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. كذب خطير وهو من أسباب عذاب القبر، هكذا أعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا يا إخواني هجر القرآن مصيبة عظيمة جدا، أن المسلم يهجر كتاب ربه، والهجر أنواع. هجر القرآن أنواع، انتبهوا معي، هجر القرآن أنواع، على رأسها عدم تلاوته. تجد المسلم يأتي عليه الأسبوع والشهر والشهران ولا يفتح كتاب ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه. يا أخواني حياة القلوب بكتاب رب العباد، وهجر القرآن من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام سيشكون يوم القيامة لربه لهجرنا لكتاب الله. وقال الرسول يا ربي صلوات الله وسلامه عليه، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فاحذروا يا عباد الله من عدم تلاوة القرآن الكريم. وهنا أقول يجب على كل مسلم صادق في إيمانه، محب لربه، محب لكتابه، لكتاب الله عز وجل، أن يكون له ورد يومي لا يتخلف عنه من القرآن أبدا. قرآن يملأك ويملأ بيتك نورا، يملأ قلبك بذكر الرحمن وطاعته سبحانه وتعالى جل في علاه. لا أتخيل أبدا أن يأتي يوم وعلى مؤمن صادق أو امرأة صادقة ولا يفتح فيه كتاب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. كذلك الزنا والعياذ بالله سبب من أسباب عذاب القبر. الربا يا إخواني سبب من أسباب عذاب القبر، وقد ورد ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فاحذروا يا أهل الإيمان من هذه الموبقات، هذه من الكبائر التي نهانا الإسلام عنها، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن علينا أنه يجب علينا اجتنابها، يجب علينا اجتنابها. أيضا من أسباب عذاب القبر الدين الذي يكون على الإنسان. بعض الناس يهمل الدين الذي عليه ويقصر في رده إلى أصحابه حتى يأتيه الموت بغتة. قد يكون عنده مال ولكنه مقصر، فيأتيه الموت بغتة فيؤخذ بذلك، يؤخذ بذلك ويحبس في قبره ويعذب فيه، مما يضر الميت في قبره ما عليه من دين. في سعد، عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عياله، قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد من الحديث، إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقبضت عنه، فصرفت يعني أديت للناس الفلوس التي علي، ثم جئت قلت يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة، قال فأعطها فإنها محقة، وفي رواية فإنها صادقة. إيه معنى الحديث هنا؟ إنما أخبر صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا الميت محبوس بسبب دينه، ولذلك يجب علينا أن نؤدي ما علينا من ديون. يجب تسارع يا عبد الله، سارع يا عبد الله بأداء ما عليك من دين، لأن الدين يؤخذ الإنسان به في قبره قبل يوم القيامة. أيضا مما يعذب الإنسان به في قبره بكاء الحي عليه، ودي مسألة شائكة شوية ولكن عليها أدلة وفيها تفصيل. شائكة ليه؟ لأني قد يقول إنسان وأنا ماذا أفعل إذا بكى علي أهلي بعد موتي؟ سيأتيك الجواب والتفصيل، وانتبهوا معي بارك الله فيكم. إنما الدليل على إني الميت يعذب ببكاء الحي، لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه دخل عليه صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال له عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية يعذب ببعض بكاء أهله عليه. حقيقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها كلام في هذا، قالت النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك، لماذا؟ قال ماذا يفعل الميت إذا فعل غيره ما يؤخذ هو عليه؟ ما ذنب الميت في إذا مات وجاء إنسان بعده فبكى عليه؟ ولذلك أنا أقول المسألة تحتاج إلى تفصيل. يا إخواني انتبهوا معي، كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن قد يعذب الميت ببكاء أهله عليه. طب كيف ذلك؟ كيف نجمع؟ أقول وبالله التوفيق، إن كان الميت ممن يرى البكاء عليه وينصح بذلك ويأمر أهله أن يبكوا عليه، هنا في هذه الحالة يعذب بهذا بهذه النية وبهذه الصلاحية، لأنه هو الذي أعطاهم وطلب منهم أن يبكوا عليه. أما إذا لم يطلب، أما إذا لم يفعل، فلا شيء في ذلك عليه بحال من الأحوال، لا شيء عليه في ذلك أبدا، يعني طالما أن هو يعني ما طلب من أهله أن يبكوا عليه وهم الذين فعلوا ذلك، فلا ذنب له في ذلك ولا وزر عليه في ذلك. إذن ذكرت باختصار بعض أسباب عذاب القبر، لابد من الانتباه لها، لابد من الترفع من الوقوع فيها. قلت عذاب القبر له أسباب مجملة ومفصلة. المجملة تركك للدين، عدم قيامك بالشريعة، إهمالك لأوامر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، هذا كله يعرضك لعذاب الله وسخطه سبحانه وتعالى. عندما تكون قائما بالصالحات، عندما تكون آتيا للخيرات، عندما تكون مقبلا على ربك ومولاك، تنال الأجر من الله تبارك وتعالى، ويرفع عنك ألوان من ألوان العذاب. هذا في الجملة. أما التفصيل فذكرت بعض الأسباب وهي مهمة وضرورية أيها الكرام، لابد أن ننتبه إليها، لابد أن نحذر منها، وفي يدنا أن نحذر منها. سهلة جدا أن احنا نحذر من عذاب القبر وأسبابه. وعذاب القبر حق كما أكدنا على ذلك وذكره الأئمة وأهل العلم، استدللنا عليه من القرآن الكريم وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طب أعيد أرجع مرة أخرى فأتكلم عن بعض أسباب عذاب القبر. بعض أسباب عذاب القبر اللي أنا ذكرتها فيما مضى إخواني ويعني ألخصها الآن لأهميتها، عدم التحرز من البول، عدم التحرز من البول. المرأة ربما لا تعي ذلك في البيت ولا تتعلمه، قد يكون للرجل يسمع ذلك علم به، قد يكون للرجل علم بذلك لأنه يسمعه في المسجد أو غير ذلك، ولكن المرأة قد يغيب عنها ذلك. وأنا أقول الآن عدم التحرز من البول والتطهر منه سبب من أسباب عذاب القبر، وعامة عذاب القبر من البول كما أخبر بذلك المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من أسباب عذاب القبر النميمة يقع فيها الإنسان. النميمة ما هي النميمة؟ يعني ربما يعني بعض الناس لا يدرك خطورة النميمة، وهي خطيرة في الإفساد ووقوع الإفساد بين الناس. النميمة نقل كلام الغير بسبب الإفساد بين الناس. الناس مزاج عندها تروح تجلس عند الناس تقول والله فلان قال عنك كذا، أنا جاي من عند فلان الآن ويتحدث عنك بكذا، طبعا بكلام قبيح، فيجعل هذا الرجل تقوم نفسه على المتحدث الذي تحدث بكلام عليه. هذه النميمة، وهي من أخطر المسائل التي تفسد بين الناس. ولذلك من الحكم السائرة يفسد النمام في ساعة ما يفسد الساحر في سنة، لأن النمام بكلمة واحدة دقيقة واحدة ممكن أن يجعل الحروب تشتعل بين الناس والنفوس تضيق بين الناس وهكذا. فاحذروا يا أهل الإيمان من النميمة، لأنها في غاية من الخطورة. كذلك مما ذكرته أيضا أكل أموال الناس بالباطل أو السرقة. السرقة يا إخواني أمرها عظيم وتكون سببا في عذاب القبر. خادم النبي عليه الصلاة والسلام، خادم النبي مدعم خادم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذا يعني أخذ شملة قطعة من قماش لم يؤذن له فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يعذب بها. فاحذروا يا أهل الإيمان من أسباب عذاب القبر، وقد أشرت إليها وأقمت الأدلة عليها بالتفصيل. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم عذاب القبر، وأن يسعدنا بنعيم القبر، وأن يجمعنا مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء وقرأ سنون.